إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا تدبر القرآن وفهمه والعمل به يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا المجلس مباركا علينا وعلى المسلمين. أحبتي الكرام، في هذه الليلة من شهر ربيع الأول نستفتح بتفسير سورة الكهف، وقبل أن نشرع في تفسيرها لا بد أن نقدم بمقدمات تسمى عند العلماء علوم السورة. هذه العلوم مجموعة من القضايا التي نعرفها قبل أن نلج إلى فهم آيات السورة، نتعرف بها على عدد من الأمور المهمة مثل اسم السورة، سبب نزول السورة، مناسبة السورة لما قبلها، فضائل السورة، نزول السورة هل هي مكية أو مدنية، عدد آياتها، ترتيبها في النزول وترتيبها في المصحف، وموضوع موضوعات السورة ومقصود السورة الأعظم. هذه تسمى موضوعات أو علوم السورة، وهذه الحقيقة مفيدة جدا لطالب العلم الذي يريد أن يفهم إلى أي شيء ترمي هذه السورة، فإن الإنسان قبل أن يدخل في التفاصيل يحب أن يعرف الإجمال، فإن الإجمال يقرب إلى الذهن الحقائق، ثم يخوض الإنسان بعد ذلك في التفاصيل. فلو تحدثت لك عن علم النحو وقلت علم النحو يتكون من الفاعل والمفعول به والتمييز والحال والمفعول المطلق وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فقلت لي ما هذه الأشياء، أنا أريد أن أفهم ما هو علم النحو. لكن لو قلت لك إن علم النحو يهتم بأواخر الكلمات العربية وإعرابها، فيبين لك ما المنصوب من المرفوع من المجرور من المجزوم، ويوضح لك أواخر الكلم العربي، فإن هذا يبين لك ما المقصود بعلم النحو. وهكذا عندما نتحدث عن علم الفرائض لا بد أن نتحدث عنه إجمالا ونعرف بهذا العلم مبدئيا، ثم نخوض في تفاصيل ذلك العلم. وهكذا في السورة، وهذه المقدمات ضرورية ومهمة جدا. نستفتح هذه المقدمات بمناسبة هذه السورة لما قبلها. سورة الكهف جاءت بعد سورة الإسراء، وبينهما تناسب عجيب، وذلك أنه في سورة الإسراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ونفذ ذلك الأمر في بداية سورة الكهف، ففي آخر آية من سورة الإسراء قال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذه الآية تسمى آية العز. وفي بداية سورة الكهف قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فتأملوا هذه المناسبة العظيمة، كأنما جاءت سورة الكهف تتمة ومكملة لسورة الإسراء، ففي تلك قل الحمد لله، وفي هذه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولو أردنا أن نضع مناسبة أخرى لقلنا إن بين سورة الإسراء، فاتحة سورة الإسراء وفاتحة سورة الكهف مناسبة، فتلك افتتحت بالتسبيح وهذه افتتحت بالحمد. وتعلمون أنه دائما في الأذكار يؤتى بالتسبيح ثم بالحمد، فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والتسبيح يتقدم الحمد لأنه تخلية، والحمد تحلية، والتخلية كما يقول العلماء قبل التحلية، يعني أن تخلي الشيء من النواقص والعيوب ثم تحليه بالفضائل والمدائح والثناء والكمالات. فافتتح بالتسبيح ثم ثني بالحمد لهذه المناسبة العظيمة. في سورة الإسراء ذكر القرآن كثيرا، فقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وذكر في آخرها قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي قبل خاتمتها قال الله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي هذه السورة تبدأ عناوين هذه السورة بتمجيد هذا القرآن وتعظيمه، وأنه نعمة الله العظمى ورسالته الكبرى، وأنه الفضل الإلهي على الإنسانية. قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فمدح الكتاب بأنه ليس فيه شيء من العوج وأنه مستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى هو المحمود على هذه النعمة العظيمة. ثم كرر المدح بقوله ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال قبل ذلك مبينا أهمية تلاوة القرآن على المدعوين واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا نبدل الكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا. انظروا يا إخواني كيف عظم القرآن في سورة الإسراء وجاء التأكيد على عظمته في سورة الكهف. إذن هناك تناسب واضح وظاهر بين سورتين الإسراء والكهف. بعد ذلك نتحدث عن مقصود السورة. سورة الكهف جاءت لتكون في مضمونها مناسبة لاسمها، فالكهف مكان غائر في الجبل، من أوى إليه سلم من العوارض ومن الرياح ومن سقوط شيء عليه، وأمن لأنه في مكان جد آمن، فيه من الأمن ما ليس في غيره حتى البيوت العادية، لأنه بيت في وسط جبل. فكذلك هذه السورة أمن من الفتن وبيان للمخرج من كل فتنة، وقد ذكر في هذه السورة عدد من الفتن عبر أربع قصص من قصصها العظيمة. هذه السورة جاءت بأربع قصص، القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين، والقصة الثالثة قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، والقصة الرابعة قصة الملك الصالح ذي القرنين. في هذه القصص الأربع نجد أنه تذكر فتنة ويذكر المخرج منها وكيفية التعامل مع تلك الفتنة. فقصة أصحاب الكهف ذكر فيها في الفتنة في الدين وفتنة المجتمع الكافر وما هو المخرج من هذه الفتنة، بالاعتصام بالدين والتضحية بكل شيء من أسباب الدنيا من أجل الدين ونزوم الجماعة المسلمة، ولو ضحى الإنسان بأهله، ولو ضحى الإنسان بوطنه، ولو ضحى الإنسان بماله بملكه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا هو المخرج، وقد جيء بهذا المخرج إرشادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته بعد أن فعله هؤلاء الذين حصلت لهم فتنة في دينهم من مجتمعهم الكافر. فماذا فعلوا؟ أووا إلى كهف مبتعدين مهاجرين فارين بدينهم، كل ذلك حفاظا على قطعهم بربهم وتدينهم لله عز وجل. فجعلهم الله عز وجل آية وحفظهم من كل سوء وأعانهم على تحقيق مقصودهم، وكان في ذلك مخرجا لهم ولمن جاء بعدهم. ثم جاءت فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وهذه فتنة من أعظم فتن الحياة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي المال. وهنا هذا الرجل فتن بالمال حتى عبد المال من دون الله، وكفر بالحقائق العظمى، كفر بالآخرة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو يقول أنا أنعم الله علي في هذه الحياة، وما أظن أن هذه الدنيا ستبيد، ولو بادت فإن لي مقاما عند الله مثل مقامي في الدنيا. فانظروا كيف تغير مفهومه وتغير اعتقاده بناء على هذه الفتنة، فتنة المال. وجاء الله عز وجل بمن يبين له حقيقة هذه الفتنة. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يعني أما أنا فلا أشرك مع الله أحدا، أنت أشركت فجعلت هذه الدنيا إلها معبودا من دون الله. ثم يأتي المخرج تأكيدا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تصوروا كيف يأتي بالفتنة ويصورها في هيئة المشاهدة كأنها مشهد مسرحي أمام أعيننا في قصة حقيقية، ثم يأتي بالمخرج منها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الفتنة الثالثة وهي فتنة العلم. عندما يعتد الإنسان بما عنده من العلم فيقال له: هناك من عباد الله من عنده علم ليس عندك، ومن يعلم من الحقائق ما لا تعلمه، فاذهب إليه وتعلم منه. كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام عندما سئل: من أعلم الناس يا نبي الله؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه. فماذا حصل؟ أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب لطلب العلم عند رجل عنده علم من علم الله ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل موسى؟ هل استكبر وقال: أنا نبي بني إسرائيل وأنا كليم الرحمن وأنا أحد أولي العزم؟ تواضع لله وسعى في طلب العلم، وهو خير أهل الأرض في ذلك الزمان، وذهب يطلب العلم ماشيا على قدميه وتعب من السفر عليه الصلاة والسلام، ولكن كل ذلك استجابة لأمر الله وطلبا للعلم. وهذا يذكرنا بكم أنتم أيها الطلاب الذين جئتم من أصقاع الأرض تطلبون العلم، لكم بنبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. ما هو المخرج من تلك الفتنة؟ المخرج منها التواضع وطلب العلم والسعي في تحصيله وعدم الحياء في تحقيق هذا المقصود العظيم. الفتنة الرابعة فتنة الملك، وأعظم بها من فتنة، فإن الإنسان إذا كان على كرسي الملك صار له من الأبة ومن العظمة ومن عوامل الكبر والعلو في الأرض ما لا يكون عند غيره، وصار الإفساد والإصلاح في حقه قريبين. إن أراد أن يصلح فهو أحظى الناس بالإصلاح، وإن أراد أن يفسد فهو أشد الناس في الإفساد. ففساده فساد عظيم، وصلاحه صلاح عظيم. ولذلك الملوك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أحسنوا فليس لحسناتهم منتهى، وإن أساءوا فليس لسيئاتهم منتهى. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله بمن؟ في قوله إمام عادل، لأنه إذا عدل وأصلح في الأرض فليس لما يؤتيه الله عز وجل من الأجور والحسنات والإفضال منتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعدلون إلى وله. وما هو المخرج من تلك الفتنة فتنة الملك؟ المخرج بأن يفعل الإنسان مثل ما فعل ذو القرنين هذا الملك الصالح الذي كان يسعى في الأرض: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء من حسنه وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، ثم قال الله: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أنا مصلح في الأرض، لست أطلب الأموال ولا أسعى إلى تكديس الأرصدة، وليس يهمني أن يكون الناس من شعبي أو يدعون لي بالطاعة. الذي يهمني أن أسعى في الأرض بالصلاح والإصلاح. ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، أعينوني بالرجال وأنا أكفيكم الباقي، أنا آتي بالنحاس وآتي بالرصاص وآتي بالحديد وأبني لكم هذا السد الذي يكون بين حافتي هذين الجبلين حتى نسد البوابة التي يدخل منها يأجوج ومأجوج. وبالفعل قام ذو القرنين بهذه المهمة خير قيام، وأداها على أكمل وجوه، ولم يبتغ بذلك إلا وجه الله عز وجل، فخلد الله ذكره في القرآن. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنه ملك صالح يستحق أن يحتذى وأن يقتدى بمثل فعله، لأنه قد صلح وأصلح. انظروا يا إخواني، هذه الفتن الأربع جاءت في هذه السورة بأوضح ما يكون: فتنة الدين، فتنة المال، فتنة العلم، فتنة الملك، وأوضح في كل فتنة كيف يخرج الإنسان منها، وكيف يتقي العبد ربه عز وجل في ألا يفتن من ذلك الجانب. وفي ثنايا ذلك تأتي التوجيهات وتأتي الإيضاحات، وتأتي الإرشادات الربانية. فمثلا في وسط هذه السورة يبين أن أعظم عدو للإنسان هو إبليس الذي أخرج أبانا من الجنة. وإذ كنا للملائكة فسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تأملوا يا إخواني كيف يقال لك بالمحور هذه الفتن والمحرك لها هو هذا الإبليس الذي لم يرضى ولم تقر عينه حتى يهلك أكثر بني آدم ويجرهم معه في النار ليكونوا أصحابا له فيها. إذا مقصود السورة المخرج من الفتن، والعلاقة بين هذا المضمون وبين اسم السورة علاقة واضحة. فالكهف ملاذ من البلاء، من عوامل المناخ، من سقوط شيء على الإنسان، يحمي الإنسان من أشياء كثيرة، وهو حمى متين. فكذلك هذه السورة حمى متين لمن تعلمها وفقه فيها وانتفع بها. ما هي موضوعات هذه السورة؟ يعني ما هي القضايا التي مرت عليها هذه السورة كموضوعات مستقلة؟ القضية الأولى نعمة إنزال القرآن، وأن هذه النعمة أعظم نعم الله على العباد. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إن نعمة الله علينا بالقرآن هي أعظم نعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما أنزل الله على العباد من رحمة ولا نعمة أعظم من إنزال هذا القرآن. فمن أراد السعادة ومن أراد الخير ومن أراد الهدى ومن أراد العلم ومن أراد الإيمان فعليه بالقرآن. الموضوع الثاني، هذه السورة ترسم لنا منهج في التفكير، وأن يكون عند الإنسان أدوات يفكر بها ويتعلم منها. ولعلي أضرب لذلك مثالا واحدا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فهو يقول: من أين جئتم بهذا الولد الذي زعمتموه لله عز وجل زورا وبهتانا؟ أين هو العلم الذي اعتمدتم عليه؟ ما هو الدليل الذي استندتم إليه حتى تنسبوا الولد إلى الله عز وجل؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهي ترسم منهج التفكير ومنهج للنظر والاستدلال. انظروا مثلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنها زينة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انظر أيضا: ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فتأملوا يا إخوان كيف أن الله عز وجل صرف هذا القرآن على وجوه متعددة: قصة، خبر، عقيدة، أمر، نهي، دليل، لفت إلى القضايا العقلية والقضايا الكونية، وتسخير لكل ذلك من أجل أن يكون القرآن حجة وأن يكون بيانا للناس. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إنه يرسم منهج للتفكير ومنهج للعلم ومنهج للاستدلال، فهذا أحد موضوعات السورة. الموضوع الثالث قصة أصحاب الكهف وما فيها من الدروس والعبرة. ومن أعظم ما فيها بعد الذي ذكرناه قبل قليل هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذه السورة مكية كما سنبين بعد قليل، وفيها من التسلية لرسول الله ما لا يخفى على ذي لب. لماذا؟ لأنكم يا محمد ولأنكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد أذيتم وقد ضغط عليكم الكفار وقد استعملوا معكم كل ألوان الضغط من أجل أن يثنوكم عن دينكم، فهل الحل في أن تتراجع أو تميعوا هذا الدين أو تقبلوا تلك الضغوط وتستجيبوا لها؟ لا، اثبتوا على دينكم كما ثبت الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وأمرهم أن يأووا إلى الكهف ينشر لهم الله من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ صبروا ورابطوا وثبتوا وقاوموا كل عوامل الإغراء والضغط بالتنازل عن الدين حتى جعل الله عز وجل لهم مخرجا بأن استقبلتهم المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها، ففروا بدينهم وكانت العاقبة بإذن الله عز وجل لهم. فروا بدينهم من أين جاءت؟ ها؟ من قصة أصحاب الكهف التي جعلها الله عز وجل نبراسا وجعلها الله قدوة وجعلها الله تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. أيضا من موضوعات هذه السورة قضية المشيئة التي ربي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة عليها تربية واضحة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لقد كانت هذه قضية عارضة ولم يعرها النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما، فجاء القرآن ليتحدث عنها بشكل واضح وبصورة جلية وليعطيها حقها، وليربى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون من بعدهم على ألا يتكلموا عن الغد وألا يعيدوا وعدا أو يعقدوا أمرا مستقبلا إلا بعد أن يعلقوه بالمشيئة. لا تقولن ولا تقولن أنتم أيضا أيها المؤمنون لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله يعني إلا أن تعلقوه بمشيئة الله. وسنأتي بعد قليل في سبب النزول إلى قصة هذه الآية وأنها هي سبب نزول السورة. وهل يقع في بالكم أن هذا المشهد أو أن هذه القضية اقتصر فيها على هذه الآية؟ بل ترددت التعليق بالمشيئة وتربية المؤمنين على ذكر هذه المشيئة والإيمان بها، وألا يعزم الأمر الإنسان على أمر إلا بعد أن يذكره. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام عندما تعاقد مع الخضر على أن يكون تلميذا له؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يا محمد تعلم من أخيك موسى، فإنه لم يقل ستجدني صابرا ولا أعصي لك أمرا. لما تحدث عن المستقبل علقه بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفي قصة صاحب الجنتين قال له صاحبه ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهو يذكره بأن يعترف لله بالمشيئة، وأن كل شيء بيد الله، وأن هذه الجنة أو هاتين الجنتين إنما كانا بمشيئة الله، وبقاؤهما لا يكون ودوامهما لا يتم إلا بمشيئة الله. فإياك أن تنسى المشيئة. نسي هذا الكافر مشيئة الله فجاءت أقدار الله على غير ما يتوقع، على غير ما يتوقع وعلى غير ما يريد ويقدر. بادت هاتان الجنتان وذهبتا لأنه أهمل هذه القضية وظن أنه قادر على حفظ الجنة وأن هذه الجنة ما كانت إلا بصنعه وبتدبيره وتقديره، ولكن الله عز وجل بين له خلاف ذلك وأن الجنة وصاحبها إنما كان بمشيئة الله ولم يدوم ولم يبقى إلا بإذن الله وأمره، وأنه إذا أراد الله بهما شيئا فإنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لأمره. ثم جاءت بعد ذلك قصة صاحب الجنتين، هذه القصة التي ذكرت فتنة الماء والمخرج منها. ثم جاءت ومن موضوعات هذه السورة بيان حقيقة الدنيا، ولا تظنوا يا إخواني أن بيان حقيقة الدنيا جاء في آية من آياته، بل تكرر في مواطن كثيرة. قال الله عز وجل في أوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا يا رب؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي سنبيد هذه الدنيا ونفنيها حتى لا يبقى شيء من الزينة عليها. ثم يأتي مرة أخرى فيقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم ايش تريد زينة الحياة الدنيا. فإياك يا محمد أن تطمح عينك تريد زينة الحياة الدنيا. ثم يأتي بعد ذلك: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله أكبر. يتكرر التذكير بحقيقة هذه الدنيا، وأنه لا يجوز لأحد أن يغتر بها، وأنها سراب خادع ونعيم زائل، وأن مثلها لا يستحق أن تحتل محلا من قلب المسلم. يا الله، إذا بيان حقيقة الدنيا والنهي عن الاغترار بها من أعظم مقاصد هذه السورة وموضوعاتها. ثم بيان حقيقة العداوة بين آدم وإبليس. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا. فإياكم أن تستجيبوا لمطالب إبليس، وأن تستمعوا لوسوسته، وأن تصيخوا أذنا لما يلقيه عليكم من إغراءاته ومن فتنته. ثم من موضوعات هذه السورة ذكر موانع اتباع الحق. ما الذي يمنع الناس من اتباع الحق؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحقوا به الحق، ليزيلوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وعقوبة من أعرض عن اتباع الحق، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذه عقوبة، أن يجعل الله عز وجل على قلوبهم أكنة فلا يفقه القرآن ولا يفهم الدعوة ولا يستجيب لها، جزاء لهم على إعراضهم. لا يلزم أن تكون العقوبة نار تنزل من السماء أو حجارة يرمى بها الكافر، بل أعظم العقوبات أن يحال بين الإنسان وبين الإيمان، أن يحال بين الإنسان وبين الاستجابة لله عز وجل والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا، يؤكد هذا بآية سابقة فيقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الذي يمنع الإنسان من اتباع الحق حبه للجدل، كبرياءه، اغتراره بما آتاه الله عز وجل من العقل، وكثرة المجادلة. ثم من موضوعات هذه السورة ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام. هذه القصة العظيمة التي فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نصل إلى تلك القصة حتى نجلي ما فيها من الدرس والعبرة. ثم تأتي بعد ذلك قصة الملك الصالح المصلح ذي القرنين، الذي كان يسعى في الأرض بالصلاح والإصلاح. ثم تختم هذه السورة بذكر الوعيد والوعد، وبذكر حقيقة التوحيد. وأقول الوعيد والوعد لأن هذه السورة في بدايتها بدأت بالوعيد. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فبدأ بماذا؟ بالوعيد. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهذه سورة فيها تهديد. ثم لما أراد أن يجدد الوعيد مرة أخرى قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ماذا قال؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم ثنى بالوعد فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن إلى آخر الآية. ثم لما جاء به مرة ثالثة قال في آخر السورة، قال في آخر السورة: وكان وعد ربي حقا. قال في آخر: وعرضنا جهنم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ماذا قال؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. فبدأ بالوعيد ثم ثنى بالوعد فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إذن في كل هذه المواطن يؤتى بماذا؟ بالوعد، بالوعيد ثم بالوعد، بالنذارة ثم بالبشارة. وفي قصة ذي القرنين قلنا: يا ذا القرنين إما أن تؤدب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يعني إذا السورة رتبت على هذا النظام، الوعيد أولا، النذارة أولا، الترهيب أولا، ثم الوعد ثانيا، ثم البشارة ثانيا، ثم الترهيب ثانيا. هكذا نظام السورة، فكأنها جاءت في وقت اشتد فيه أذى الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآيات تنزل لتهدد هؤلاء الكفار وتنذرهم وتذكرهم بسرعة عقوبة الله عز وجل للظالمين وشدة عذابه على المعتدين. ننتقل بعد ذلك إلى سبب نزول هذه السورة. هذه السورة أحبة الكرام ذكر المفسرون لنزولها سببا، وهذا السبب الذي ذكر في الدراسة الحديثية قد لا يستقيم إسناده، لكننا في أسباب النزول لا نشدد، كما جرى عليه عمل المتقدمين من علماء المسلمين، فإنهم كانوا لا يشددون في نقل الروايات التي لا يترتب عليها أحكام ولا عقائد، فما كان متصلا بذكر قصة مفيدة أو أمر جيد نافع يحل شيئا من الإشكال أو يذكر بعض التفاصيل أو يفيد ببعض القصص والأخبار ولا يؤثر على مضمون السورة أو يتعارض مع قضية من قضاياها، فإن العلماء يتسامحون في ذكره ولا يشددون في أسانيده، لا رواية ولا نقلا، يعني لا بحيث الرواية فإنهم يقبلونه من كل أحد وأيضا ينقلونه عن كل أحد. ومن ذلك هذه القصة التي سنذكرها الآن، وهي ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله، وهو العالم الكبير العالم بالسير الذي كان أعلم أهل زمانه بالسير وكان إماما فيها، لكنه كان رحمه الله يؤخر عليه أنه يدلس، ولذلك إذا عنعن لا يقبل العلماء تدليسه ويضعفون الحديث بذلك. فيقول هو: حدثني شيخ عن عكرمة عن ابن عباس، ثم ذكر سبب نزول هذه السورة بقوله: إن قريشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معين إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهم، فإن أخبركم بهم فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبروهم بها فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا بما سألتم عنه. ولم يستثني، أي لم يقل إن شاء الله، فانصرفوا عنه. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، أو لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد وغدا، واليوم 15 قد أصبحنا فيها، لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرمل الطواف، وقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه هي قصة نزول هذه السورة، ولعل نقف عندها وقفتين اثنتين. الوقفة الأولى في أن المشركين لما أعياهم أن يردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته، ورأوا في رسول الله من الثبات على دينه ومن المرابطة على دعوته ما جعلهم يشكون في أمرهم، لجأوا إلى أسلوب آخر، وهو أسلوب الأسلوب العلمي في تعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستعانة بالعلماء من أجل أن يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن قصدهم الإيمان، لأنه لو كان قصدهم البحث عن الحقيقة والإيمان لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخبرهم بما يخبرهم به لكانوا يؤمنون بذلك ويتبعونه، ولكن كانوا يقصدون بذلك أن يصلوا إلى شيء يعجزون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتشبثوا به في بيان إبطال دعوته عليه الصلاة والسلام وصد الناس عن اتباعه. انظر إلى المكر والكيد، فلجأوا إلى اليهود، أعطونا أسئلة، أعطونا أشياء نمتحن بها هذا الرجل. فأخبرهم اليهود ببعض الأشياء، وهي أمور ثلاثة، أمور غيبية. الأول فتية، ذهبوا في الدهر الأول كان لهم حدث عجب ما خبروا. الثانية ملك طواف في الآفاق بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها ما خبره. الثالثة سلوه عن الروح، فإن أجابكم فهو نبي، وإن لم يجبكم فهو متقوي، فروا فيه رأيكم. فجاء الجواب من رسول الله بما أنزله الله عليه، فهل آمن؟ لم يؤمن. ولكن ينبغي لك يا محمد إذا لم يؤمن ألا تهلك نفسك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لا تهلك نفسك يا محمد ولا ترهقها لأنهم لم يؤمنوا. الموقف الثاني في أن هذا الحدث قد تضمن وقفة تربوية لم تمر هكذا جزافا في تربية الرب سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الوقفة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأخبركم غدا، ولم يستثني. فهل الرب سبحانه وتعالى جعل هذا الحدث يمر هكذا؟ لا، أراد أن يجعل منه سبحانه وتعالى محلا للتربية، تربية المؤمنين وتربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربية جميع من يقرأ هذا القرآن. ماذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإحراج؟ ماذا أصابه من الضيق؟ ماذا أصابه من الحزن عندما تلبث عنه الوحي وبقي 15 ليلة والناس يأتون إليه
ها يا محمد أخبرنا، هل جاءك جواب؟ نحن الآن كشفناك، نحن الآن عرفنا حقيقتك. وبدأوا يكثرون الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا شديد عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن ترتفع هذه الدعوة وأن لا ينفذ إليها المناوئون لها بشيء من الدعاوى والإبطال. ولكن الله يريد شيئا آخر، يريد أن يتعلم المؤمنون التوحيد، يتعلم تعظيم الرب، يتعلم أنه لا يكون شيء إلا بأمر الله، ولا يحصل شيء إلا بتقدير الله. يا الله ما أجملها من درس، وما أعظمها من تربية. ننتقل بعد ذلك إلى فضائل هذه السورة، وهذا كما أسلفنا من علوم السورة، معرفة فضائلها إن ثبت لها شيء من الفضائل. وأكثر سور القرآن لم يثبت لها فضائل مستقلة، إنما فضائل تلك السور من فضل القرآن كله، وقليل من سور القرآن ما ثبت له فضل بذاته، مثل سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، سورة الكهف، سورة قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وعدد قليل من سور القرآن هي التي ثبت لها فضائل خاصة. فماذا ثبت في فضائل سورة الكهف؟ الفضيلة الأولى روى الإمام مسلم عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، والشطن هو الحبل الطويل، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدور، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت في القرآن. وهذا حديث ينفوه العلماء في مقدمة سورة الكهف، لأن الرجل كان يقرأ سورة الكهف، ولكن الحديث يبين أن هذه ليست فضيلة خاصة بسورة الكهف، بل هي للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، فلم يجعلها خاصة بهذه السورة. وهذا الرجل المذكور في هذا الحديث هو أسيد بن الحضير، سيد بن سادات الأنصار رضي الله تعالى عنه. الفضيلة الثانية روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وهذه فضيلة عظيمة لهذه السورة، حيث جعل الله عز وجل حفظ 10 آيات الأولى منها سببا للعصمة من فتنة الدجال لمن أدركها، فعلى المسلم أن يجتهد في حفظها ليأمن تلك الفتنة. وقد ورد في هذا الحديث روايات، منها من حفظ 10 آيات 10 الأواخر من سورة الكهف، ولكن روايات 10 الأوائل أقوى وأثبت وأصح من روايات 10 الأواخر. وورد من حفظ 10 آيات من سورة الكهف، ولم يحدد لا أولها ولا آخرها. وورد عند الترمذي 3 آيات، لكن رواية الإمام مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ولعل ذلك مرتبط والله أعلم بكون هذه السورة عصمة من الفتن، وأعظم الفتن هي فتنة الدجال، خصوصا أن هذا الدجال يفتن الناس في دينه، ويفتن الناس بالمال، ويفتن الناس بالعلم، ويفتن الناس بالملك. وهذه هي الفتن الأربع المذكورة في هذه السورة. فلما كانت هذه السورة محتوية على هذه الفتن الأربع التي يملكها الدجال، جعل الله عز وجل من تعلق بهذه السورة وارتبط بها وحفظ 10 آيات من أولها معصوما من تلك الفتنة. فإن من تأمل أولها
وعرف ما فيها من المعاني وما فيها من الحقائق، لا شك أنه سيكون في أمن عظيم من تلك الفتنة التي ستحيق بالبشرية في آخر زمان. أما الفضيلة الثالثة فهي متعلقة بقراءة سورة الجمعة في يوم سورة الكهف في يوم الجمعة، فقد ورد في المستدرك عند الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. وقد ورد في هذا الحديث ألفاظ كثيرة، وبعض هذه الألفاظ أو في بعض هذه الروايات الحديث موقوف على أبي سعيد، وفي بعضها الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يقولون إن الموقوف له حكم المرفوع. لماذا؟ قالوا لأن الموقوف هنا قد تعلق بأمر لا مجال للرأي فيه، ليس للرأي فيه مجال، ليس من الأمور التي هي محل اجتهاد، هذا أمر غيبي. أن يتحدث أبو سعيد عن فضل سورة بشيء ليس عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، هذا لا يمكن. ولذلك يثبت العلماء سنية قراءتها في يوم الجمعة وليلة الجمعة. والأحاديث الواردة في الليلة أقوى عند جماعة من المحدثين عن الأحاديث الواردة في اليوم، وعليه قراءتها في الليل أولى من قراءتها في اليوم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ الألباني في صحيح جامع الصغير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. قال الحافظ بن حجر في أمامي: كذا وقع في روايات يوم الجمعة وفي روايات ليلة الجمعة، ويجمع بأن المراد اليوم بليلته والليلة بيومه، فهي تقرأ في يوم الجمعة وفي ليلته، لكنها تصبح يعني فرصة أكبر للإنسان أن يقرأها في 24 ساعة، وعلى المسلم أن لا يفوت قراءتها ليجعل الله عز وجل له نورا في أسبوعه كله وهداية تنزل عليه من ربه سبحانه وتعالى في هذه السورة. وعندما يعلق الجزاء بفعل شيء فإن المقصود به فعله على وجهه التام الكامل، المقصود من قرأ متدبرا إياه متفكرا فيه جعل الله عز وجل له من فيوضها وأنوارها وإشراقاتها إلى الجمعة التي تليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.